أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في ماذا؟ إذا علم المكلف بأنه أفطر أيام من شهر رمضان ودار الأمر بين الأقل والأكثر، ما يدري أفطر 5 أيام أو أفطر مثلا 10 أيام، فما هو حكمه في المطعم؟ هنا يعني ذكروا بأنه الشك والترديد في المقام تارة يستند إلى الشك في موجب القضاء، يعني يستند إلى الإفطار، أفطر 5 أيام أو أفطر في 10 أيام، وأخرى يستند الشك مو إلى مقتضى الإفطار، وإنما يستند يكون من جهة المانع، من جهة المانع، كما إذا شك في مقدار المانع، مانع مرض، سفر، حيض، استحاضة، أقول النفاس، يشك في مقدار المانع. السفر اللي منعه من الصوم خلاه يترك الصوم قبل 5 أيام أو شنو أو 10 أيام، بالتالي هو يشك في أنه أفطر في 5 أيام أو في ماذا أو 10 أيام، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر. هذا قسمان رئيسيان. الآن كلامنا في القسم الأول، وماذا كان الشك والترديد من جهة ماذا؟ من جهة الشك في موجب القضاء، في مقتضى القضاء. هذا الشك لا يعني حسب ما واضح أنه من دوران الأمر كما قلنا عند السابق، دوران بين الأقل والأكثر استقلاليين. وهذه المسألة لا إشكال عنده في ماذا؟ في جريان البراءة عن وجوب الأكثر فيها بلا إشكال، حتى إذا اختلفوا في الأقل والأكثر الارتباطية. من يجري البراءة؟ نجري الأصل الموضوعي، ماكو مشكلة أن نجري الأصل شنو؟ الأصل الموضوعي، استصحاب عدم شنو؟ عدم الإفطار. يشك في أنه أفطر في هاي المقدار الزائد من الأيام، متيقن المقدار المتيقن أكو عدة 5 أيام قطعا مثلا في المثال هو أفطر فيها، ما يدري يشك في أنه هل أفطر في ما زاد على ذلك أو لا، يجب استصحاب عدم الإفطار، استصحاب عدم الإفطار. أصول موضوعية يمكن افتراضها في محل الكلام تجري وتغني عن ماذا؟ عن إجراء البراءة في محل الكلام. نعم، في هذا القسم الأول هناك كلام يجري في المقام وفي أمثال المقام، يصبح السيال هذا يجري في كل مسألة يدور الأمر فيها بين الأقل والأكثر، يجري في مسألة تقدم سابقا في فصل ما يوجب الكفارة، هناك أيضا ذكرها، في كل مورد يدور الأمر بين ماذا؟ بين الأقل والأكثر. أكو كلام يشير إليه الشيخ في الرسائل، والظاهر أن المحقق النايني يتبناه، يعني يمنع من إجراء البراءة في هذا المورد لكن بشروط، بشروط. المحقق النايني في مسألتنا، في مسألتنا علق هذا التعليق، قال مع عدم علمه السابق بها أصلا، البراءة تجري إذا ما عنده علم سابق بماذا؟ بالمقدار الفائت، موقع علم سابق، ابتداء اجى شك لأنه ما يدري بأنه هل فاته 5 أيام أو فاته شنو؟ 10 أيام. مع عدم علمه السابق بها أصلا، أما لو علم بعددها تفصيلا ثم نسيها فوجوب ما يوجب الإطمئنان. نفسه هو الأقوى. يقول أكو حالتين يعني. مرة نفترض شك بدوي يصير عبدا يدور الأمر في ماذا بين الأقل والأكثر، هذا هو مورد البراءة. أما إذا فرضنا أنه لا هو عبد كان سابق علم بعددها بعدد الفائت الأيام التي أفطر فيها بالتفصيل يعلم عددها، بعد ذلك نسى هذا فتردد الأمر عنده بين الأقل والشنو والأكثر. يقول في هذه الصورة الأقوى كما يعبر أنه يجب عليه ما يجب الاطمئنان بماذا؟ لفرار ذمته، فيحصل له العلم والاطمئنان بمنزلة العلم لفرار ماذا؟ لفرار يعني منزل البراءة، يعني يوجب هذا يجب الاحتياط. هذا شنو؟ إذا علمها تفصيلا يعني علم عددها تفصيلا ثم نسيها. ونفس التعليق تقريبا يعلق على المسألة اللي أشرنا إليها اللي هي مسألة رقم 10 في بحث ما يوجب الكفارة. هناك أيضا يقول وإذا علم، أيضا يقول مع عدم علمه السابق بعددها وإلا ففيه الإشكال. هذا هو المطلب. تخريج هذا المطلب تخريجه هو هذا، أن يقال بأنه في صورة العلم السابق بعدد الأيام التي أفطر فيها، حينئذ هذا معناه أن الواقع تنجز عليه، أن الواقع الذي فرض العلم به يكون شنو؟ يكون منجزا عليه، تنجز عليه ودخل في عهدته. ومعنى أنه دخل في عدته يعني شنو؟ أنه صار عليه، أنه يجب عليه قضاء ما الأيام التي أفطر فيها في الواقع. وأكو أيام أفطر فيها قطعا وكان عالما بها، فمعنى أنه ذاك المقدار الذي أفطر فيه دخل في عدته، فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه قضاؤه، مجرد أن النسيان عرض له وخلى بعد ما يعلم بعدد الفائت الأيام التي أفطر فيها تفصيلا وحصل الترديد بين الأقل والأكثر، يقول هذا عروض النسيان، أو قل بعبارة أخرى زوال العلم السابق لا يمنع من ماذا؟ من بقاء هذه المنجزية عليه، و يجب عليه ماذا؟ تفريغ ذمته عما اشتغلت ماذا؟ عما اشتغلت به. فالأصل الذي يجري في مثل هذه الحالة ليس هو البراءة، وإنما الأصل هو قاعدة الاشتغال، لأنه هناك يقين لاشتغال الذمة بالواقع اللي هو الآن ما يدري به، لأن المفروض أنه عرضت له حالة النسيان، ما يدري الواقع إيش به، لكن ذاك الواقع على واقعه واشتغلت به الذمة ودخل في عهدته، فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذا اقتصر على الأقل لا يقطع بفراغ ذمته عما اشتغلت به، فلا بد لتفريغ ذمته عما اشتغلت به يقينا لا بد من الاحتياط. هذا هو تخريجه. هذا المطلب يعبر عنه بتعبير آخر أيضا مستفاد من كلماته، هو أنه يقول ما حاصله هو أن البراءة إنما تجري في هذا المورد عندما تكون هناك شبه مصداقية في الحكم الواقع غير المنجز، عندما تكون هناك شبه مصداقية في الحكم الواقع غير المنجز. هذا أمثلة كثيرة، الشبهات البدوية كلها أحكام واقعية غير منجزة، إذا شك المكلف بها يكون هذا مورد إما للبراءة. وأما الشبهة المصداقية للحكم المنجز، شبهة مصداقية مجرد احتمال، يقول هذا لا يكون مورد البراءة، وإنما يكون مورد إما للاشتغال. ويمثل لذلك بماذا؟ بمسألة الشك في التكليف قبل الفاحص. التكليف قبل الفاحص حكم واقعي منجز، فإذا شك في التكليف هذا يكون ماذا؟ يكون شبه مصداقية للتكليف المنجز، ولذا يلتزمون بجرائم البراءة. التكليف المقرون بماذا؟ بالعلم الإجمالي، هذا تكليف محتمل لكن منجز، فهو احتمال للتكليف المنجز مو الاحتمال للتكليف الواقعي غير المنجز. ما دام انت تحتمل تكليف واقعي منجز هذا يكون مورد للاشتغال وليس مورد علما للبراءة. ما نحن فيه يقول من هذا القبيل. ليش من هذا القبيل؟ لأن التكليف بالأكثر على تقدير على تقديره هو يكون منجزا بالعلم، بالعلم، لأن المفروض أن المكلف سابقا كان شنو؟ عالما بالتفصيل بمقدار الفائت، وحيث أننا نحتمل أن الفائت هو 10 مو 5، فإذا احتمال التكليف الزائد يكون احتمال لتكليف منجز بالعلم، واحتمال التكليف المنجز لا يكون موردا للبراء وإنما يكون مورد لقاعدة الاشتغال. المقدار الزائد يعني ما زاد على القدر المتيقن، المقدار الزائد لو كان ثابتا واقعا لكان معلوما، يعني لكان منجزا شنو؟ بالعلم. المفروض أنه هو سابقا يعلم بالتفصيل مقدار الفائت، فلو كان ثابتا هذا المقدار الزائد، لو كان الفائت عليه 10 أيام لكان هذا التكليف منجزا عليه بالعلم. فعندما هو يحتمل ذلك بعد أن عرض له النسيان إذن هو يحتمل تكليفا منجزا، مو احتمال تكليف عادي، احتمال تكليف منجز، وهذا مورد للاشتغال لا للبراءة. الشيخ في الرسائل بيجي يقول بأن المشهور بين الأصحاب بل المقطوع به من المفيد إلى الشهيد للشهيد الثاني أنه لو لم يعلم كمية ما فات قضى حتى يظن الفراغ منه، حتى يظن الفراغ ماذا؟ فراغ منه. هذا هم يستكشف منه أنه ما تجي البراءة، ماكو براءة، ليش نلزمه بماذا؟ بأنه يقضي حتى شنو؟ حتى يظن الفراغ ماذا؟ الفراغ منه. هذا معناه أنه ما يلتزمون بجريان البراءة، البراءة يقتصر على القدر المتيقن وما يجب عليه قضاء ما زاد على ذلك. ونقل عن جماعة القول بوجوب تحصيل العلم بفراغ الذمة، وجوب تحصيل العلم بفراغ الذمة، وأيضا منقول عن الشيخ البهائي هو هذا القول أنه يفصل بين عروض النسيان وعدم عروض النسيان، يقول هاي دوران الأمر بين الأقل والأكثر. في غير موارد عروض النسيان بعد العلم التفصيلي هذا تجري بها البراءة، لكن في موارد عروض النسيان بعد العلم لا، هذا ما تجري بها شنو؟ البراءة. على كل حال هذا هو يعني هذا هو المورد. فإذا الكلام ليس في الحقيقة في يعني الإشكال فيما ذكرنا من جريان البراءة في معارض دوران الأمر بين الأقل والأكثر، الإشكال في جريانها مطلقان، لا، إشكال في جريانها في صورة خاصة، وهي صورة ما إذا فرض حصول العلم الإجمالي بعدد علم التفصيل سابقا بعدد الفائت، ثم بعد ذلك عرض النسيان ودار الأمر بين الأقل والأكثر. فإن دوران الأمر بين الأقل والأكثر المسبوق بالعلم التفصيلي هذا هو محل الإشكال، أما غير المسبوق بالعلم التفصيلي لا، لا إشكال في جريان البراءة فيه. الجواب عن هذا الوجه اللي ذكرناه اللي ذكروه هو هذا الجواب. الجواب هو يعني كلهم تقريبا ذكروا، يعني كل من علق على هذا الكلام وتعلق تكلم في هذه المسألة ذكر بأنه لا الاشتباه العبرة في جريان أصالة البراءة، إنما هو لظرف الشك وبالحالة الحاضرة الحالة الفعلية، هذا العبرة. أكو عندك شك في المقام في التكليف تجري فيه البراءة، ليس العبرة بجريان البراءة هي ملاحظة الحال السابق. حتى إذا كان بلحاظ الحال السابق كان أكو عند علم وأكو عند ما ينجز التكليف، لكن ما دام زال ذلك العلم وذهب ذلك المنجز العبرة بالشك الفعلي، هو في المقام بالفعل في الحالة الحاضرة هو شاك في ماذا؟ في التكليف، شك في التكليف، شك في التكليف الزائد، والشك في التكليف هو يكون مورد علما مورد للبراءة. خلينا نقول هيك بأنه إذا فرضنا آمنا بما ذكر من أنه الشك في التكليف المنجز ليس مورد للبراءة، احتمال التكليف المنجز ليس مورد للبراءة، هذا صحيح، لكن شنو المقياس بهذا؟ احتمال شو وقت؟ احتمال الآن لو ولو سابقا، احتمال التكليف المنجز يكون مورد للبراءة الآن في ظرف الشك، في ظرف الاحتمال، في ظرف الاحتمال هو يحتمل التكليف المنجز أو لا؟ إذا الآن هو يحتمل أن يكون التكليف منجز هذا يجب به الاشتغال، يجب به الاحتياط، كما في الشك قبل الفحص وكما في الشك المقرون بالعلم الشمل بالعلم الإجمالي. الآن هو ماذا؟ احتمال التكليف بالنسبة إليه احتمال للتكليف المنجز، فتجري فيه قاعة الاشتغال للبراءة. أما إذا فرضنا أنه هو الآن لا يحتمل التكليف المنجز، الآن لا يحتمل التكليف المنجز، وإنما يحتمل التكليف المنجز في زمان سابق، في زمان سابق هو يحتمل أن يكون هذا التكليف قد تنجز بالعلم، هذا ليس هو الميزان في المنع من جريان البراءة. المنع من جريان البراءة هو ماذا؟ هو أن يكون احتمال التكليف احتمال للتكليف المنجز في ظرف الشك وفي الزمان الفعلي وفي الزمان الذي يريد أن يجري فيه الأصل، وهذا غير متحقق في محل الكلام، لأن المفروض في محل الكلام زوال العلم وذهاب المنجز، فإذن هو الآن لا يحتمل التكليف الشن المنجز، الآن هو لا يحتمل التكليف المنجز. بعبارة أخرى أن منجزية العلم حدوثا وبقاء منوط ببقاء العلم، بل يمكن أن يقال هذا ليس فقط بالعلم، كل منجز، منجز عقلي، منجز شرعي، منجزيته حدوثا وبقاء منوط بماذا؟ ببقائه وحدوثه وماذا؟ ببقائه. ما يصير العلم يكون منجز في مرحلة البقاء مع زواله، شنو؟ مع زواله وبمجرد حدوثه وحصوله في مرحلة الحدوث لا يكون منجزا. كل منجز إنما يكون منجز عندما يكون موجود، عندما يكون موجود بالفعل يكون منجزا، فإذا حدث العلم كان منجزا، بقي العلم يكون في مرحلة البقاء أيضا منجز. أما أن يزول نفترض زوال العلم وعدم بقائه، مع ذلك نقول هو يبقى على تنجيزه، يبقى على منجزيته، لأنه هو نجز التكليف سابقا ثم زال، هو يبقى ماذا؟ منجزا حتى في مرحلة البقاء بمجرد حدوثه، هذا لا يمكن التسليم به ولا يصح أن يكون وجها لمنع جريان البراءة في محل كلام. زين، هذا هو الجواب اللي ذكره. هذا الجواب أشكل عليه بهذا الإشكال، أشكل عليه بأنه خاض هذا الكلام الذي تقولونه احنا نشوفه قد انتقض في بعض الموارد التي تعترفون بها، والمورد الذي ينتقد فيه هذا الكلام، لأن هذا الكلام ما له خصوصية بخصوص العلم التفصيلي. كل منجز يقال، كل منجز تنجيزه في مرحلة البقاء منوط ببقائه، ولا يكون منجزا في مرحلة البقاء بمجرد حدوثه سابقا. هذا الكلام ينتقض، ينتقض بماذا؟ بالعلم الإجمالي. أحد المنجزات العلم الإجمالي بلا أشكال، يكون أيضا منجزا، لكنه في مسألة الاضطرار لا أحد الفردين بعينه، يعني الاضطرار لفرد معين، في هذه المسألة العلم الإجمالي يبقى على منجزيته إذا كان الاضطرار حاصلا بعد العلم الإجمالي. فرقوا في باب الاضطرار لفرد معين، مما إذا كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي هذا يسقط العلم الإجمالي عن شنو؟ عن المنجزية. إذا كان قبله هو مضطر إلى أن يشرب هذا الماء، هذا الإناء بعينه، ثم علم إجمالا بعد لماذا؟ بنجاسته أو نجاسة الإناء الآخر، هذا علم إجمالي لا قيمة له، لا يكون منجزا. وأما إذا فرض أن الاضطرار بعد العلم الإجمالي، يعني علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم بعد ذلك اضطر إلى ارتكاب أحدهما بعينه، في هذه الحالة سلموا بماذا؟ ببقاء العلم الإجمالي على تنجيزه، يبقى منجز. مع أنه في صورة الاضطرار إلى ارتكاب أحد الطرفين بعينه بعد العلم الإجمالي يزول العلم الإجمالي، يزول العلم الإجمالي بعد ماكو علم إجمالي بوجود الاجتناب عن هذا أو هذا، لأن أحد الطرفين المضطر إليه بعينه يجوز ارتكابه، لا يحرم ارتكابه. بعد ما يقدر يقول بأنه أنا عالم إجمالا بأنه يحرم علي ارتكاب إما هذا أو شنو أو هذا، وهذا معناه أن العلم الإجمالي يزول بالرغم من زوال العلم الإجمالي وعدم بقاء العلم الإجمالي، مع ذلك قالوا بأنه يبقى على تنجيزه للفرد الآخر، يبقى على تنجيزه للفرد شنو؟ الفرد الآخر غير المضطر إليه، بمعنى أن الفرد الآخر الفرد المضطر إليه لا إشكال في أنه يجوز له ارتكابه للاضطرار، لكن الفرد الآخر غير المضطر إليه قالوا بأنه يتنجس ويجب عليه اجتنابه، ولا منجز له إلا ماذا؟ إلا العلم الإجمالي السابق الذي فرض زواله لافتراض الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه. فكيف نقضم؟ بالتالي أكو منجز حصل في زمان ثم ارتفع، مع ذلك يلتزم بماذا؟ ببقائه على منجزيته، ويؤثر نفس الأثر الذي أثره سابقا، ويمنع من ارتكاب الفرد شنو؟ الآخر. هذا النقض عليهم بهذا، أجابوا عن هذا النقض بأنه لا، نحن لا نلتزم بأن ماذا؟ بأن الفرد آخر غير المضطر إليه في هذه المسألة يتلقى التنجيز من هذا العلم الإجمال الساقط بحسب الفارغ المنتهي بحسب الفارغ، وإنما يتلقى التنجيز المذكور في محله مشير إليه فقط، يتلقى التنجيز من علم إجمالي آخر، علم إجمالي في التدريجيات سماه العلم الإجمالي بين الفرد الطويل والفرد شنو والفرد القصير. وهذا العلم الإجمالي موجود من البداية إلى 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 آخره، حتى في زمان يعني بعد الاضطرار إلى أحد الطرفين هذا العلم الإجمالي موجود. حاصل على العلم الإجمالي هو هذا، أن المكلف يعلم إجمالا بوجوب الاجتناب إما عن هذا الفرد القصير نسميه إلى زمان شنو الاضطرار إليه، وإما وجوب الاجتناب عن الفرد الآخر على امتداد الزمان، وإما وجوب الاجتناب عن الفرد الآخر على امتداد الزمان. هذا العلم الإجمالي الموجود من البداية والموجود حتى بعد الاضطرار إلى الفرد المعين هذا هو الذي ينجز الفرد شنو طويل، لا أن العلم الإجمالي أن الفرد الطويل يتلقى التنجيز من العلم الإجمالي المنتهي والصاعقر الذي فرض في الكلام. إذن هذا لا يكون نقضا ماذا؟ لا يكون نقضا عليهم. زين. طبعا المحقق النائن حتى في هاي المسألة أيضا يبقى هو مصر على ماذا؟ على أنه يتلقى التنجيز من شنو؟ من العجم السابق، من العجم الإجمالي ماذا؟ السابق. يقول عبارة هذه: فالأقوى فيه وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر، لأن التكليف قد تنجز بالعلم الإجمالي، فلا بد من الخروج من عرضه. يعني بالعجم الإجمالي السابق ما يعني ما أبرز علم إجمالي جديد يدور بين الفرد الطويل والفرد شنو؟ والفرد القصير، كما صنع المحقق العراقي وغيره وتبعه الجماعة. على كل حال هذا إشكال في جريان الاستصحاب، والذي يبدو هو أنه هذا الإشكال ليس في مورده، بمعنى أنه يعني يمكن هذا طبعا إلى أمثلة كثيرة حتى في غير هذه، حتى في مثال مثال الدين المعروف المثلول، مثال الدين ماذا كان هو يعلم بأنه مطلوب لزيد، تاجر يعلم يعني بأنه مطلوب لزيد، وسجل هذا الدين في دفتره كما هو متعارف، سجله في دفتره، وبعد ذلك احترد الدفتر تشك بين الأقل والشنو. نفس الكلام يجري، أن هذا هل يجب عليه الاحتياط أو لا؟ بإمكان أن يجري البراءة بأي اعتبار، لأنه مسبوق بالعلم، لأنه أقعد علم سابق بالمقدار بمقدار الدين، علم سابق بمقدار الدين، هذا العلم ينجز ذات الواقع. فما دام إحنا نحتم هو يحتمل بأنه الدين هو الأكثر، إذن هذا احتمال تكليف شنو؟ منجز بيش؟ بالعلم السابق، فيجي بهذا الكلام. زين، نرجع لمسألتنا. هذا حكم القسم الأول، وهو ما إذا كان الترديد من جهة الشك في موجب القضاء، يعني في الإفطار. القسم الثاني هو ما إذا كان الترديد يستند علما إلى الشك في مقدار المانع، إن شاء الله في مقدار المانع، مو في موجب الإفطار، في موجب الإفطار موجب القضاء، وإنما في ماذا؟ في مقدار المانع، يعني في مقدار المانع من صحة الصوم، من سفر أو مرض أو حيض أو نفاس إلى آخره. هذا الثاني أيضا قسم إلى قسمين، هذا الثاني مو أيضا، هذا الثاني قسم إلى قسمين. قالوا لأنه تارة يكون الشك في مقدار المانع من جهة الشك في زمان حدوثه، الشك في مقدار المانع من جهة الشك في زمان حدوثه، وأخرى يكون في زمان الشك في يعني الشك في مقدار المانع من جهة الشك في زمان زواله، مو يشك في زمان حدوث المانع، ثم يشك في مقدار شنو؟ في زمان زوال المانع، فهذا يوجب الشك في ماذا؟ في مقدار المانع. الفرض الأول وهو الشك في مقدار المانع من جهة حدوثه، مثال هذا أنه هو يعلم بأنه رجع من السفر في مثلا في العاشر من شهر رمضان، وقطعا وصل إلى منزله إلى بيته في يوم العاشر من شهر رمضان، ولكنه يشك في مبدأ السفر، في حدوث المانع، في زمان حدوث المانع، المانع السفر يعني، وإنما يشك في ماذا؟ في مبدأ السفر، يعني ما يدري أنه سافر في اليوم الخامس من شهر رمضان حتى يكون قد أفطر شنو في خمسة أيام ويجب عليه قضاء خمسة أيام، أو أنه سافر في اليوم الثامن من شهر رمضان مثلا حتى يجب عليه قضاء شنو يوم الفطر، واليوم العاشر هو قطعا رجع إلى بيته وصام، لكنه يشك في ماذا؟ في مبدأ الحدوث، وهذا الشك يخلي يدور الأمر عنده في ما يجب قضاء بين الأقل والأكثر. هنا في هاي الصورة في هاي الصورة يرجع لأصل الموضوع، هذا ما في مشكلة، اللي هو عبارة عن ماذا يعني ذكروا لأنه عبارة عن استصحاب عدم السفر. شفت أنه هاي الأيام الزايدة وهو بين 5 وبين 3 مقدار الزايد على المتيقن، هاي 3 الزايدة بعد الاثنين المتيقنة، ما يدري أنه هو كان مسافر بها أو هو كان هيك، ما يدري أنه كان مسافر بها أو لا. طبعاً هو كان مسافر في يومين، لأنه هو قطعاً في اليوم العاشر عجا، وقطعاً هو كان مسافر في ماذا؟ في يومين، لكن اليومين الثالث والرابع، الأيام الثالث والرابع والخامس بعد اليومين، هاي هو ما يدري بأنه كان مسافراً فيها أو لا، فيجري استصحاب عدم السفر في المقدار شنو؟ في المقدار الزائد. وباستصحاب عدم السفر حينئذ يمكن إثبات ماذا؟ يمكن إثبات عدم وجوب شنو؟ القضاء. واضح؟ هذا الأصل أكو ملاحظة به وإن كان هو مذكور في كلامهم. الملاحظة هو أنه في المقام الحقيقي لا بد أن نجري استصحاب موضوع آخر، مو استصحاب عدم السفر. الأصل اللي مقترح هو استصحاب عدم الفوت، استصحاب عدم الفوت، أنه ما فات فيه شك لأنه فاته الصوم في أكثر من يومين أو لا، استصحاب ماذا؟ عدم فوت الصوم. طبعا هذا الاستصحاب إنما ينفعنا إذا قلنا بأن الفوت هو موضوع وجوب القضاء. إذا كان الفوت هو موضوع وجوب القضاء، فباستصحاب عدمه نقدر ننفي شنو؟ وجوب القضاء. وهذا واضح يصير ما بأي مشكلة، استصحاب عدم الفوت ننفي ماذا؟ وجوب القضاء، ونثبت وجوب القضاء فقط بالمقدار المتيقن، فقط بالمقدار المتيقن. وبالتالي نرجع إلى نفس النتيجة، إذا أجرينا البراءة شلون ننفي وجوب القضاء بالمقدار الزائد؟ بالاستصحاب يمكن أيضا نفي وجوب القضاء في المقدار الزائد بهذا الاستصحاب، لكن هذا كما قلنا مبني على أن يكون موضوع وجوب القضاء هو شنو؟ هو الفوت. حتى رأسا لاستصحاب عدم الفوت ننفي أثره، شنو أثر الفوت؟ وجوب القضاء، فننفي وجوب القضاء. وأما إذا فرضنا أن موضوع وجوب القضاء مو الفوت، محل خلاف هذا، أن موضوع وجوب القضاء هو عدم الفعل، يعني عدم الصوم، عدم يعني ترك الصوم بعبارة أخرى، عدم الاتيان بالصوم، عدم الاتيان بالواجب، هذا هو موضوع وجوب شنو؟ وجوب القضاء، يعني أمر عدمي مو الفوت، اللي هو أمر شنو مثلا وجودي. في هاي الحالة ما يمكن نفي هذا الموضوع وترتيب نفي وجوب القضاء عليه بماذا؟ بهذا الاسم، لا يمكن نفي بالأصل باستصحاب عدم الفوت، ما نقدر نثبت استصحاب عدم الفوت، نثبت به شنو؟ لم يفته صوم شهر رمضان، حتى ننفي القضاء لابد أن نثبت بأنه صام. واضح؟ لم يفوت باستصحاب عدم الفوت، يقول عدم الفوت، إذا كان الفوت موضوع وجوب القضاء فباستصحاب عدمه ينتفي وجوب القضاء رأسا، هذه مشكلة. لكن إذا كان موضوع وجوب القضاء هو ترك الواجب في وقته، استصحاب عدم الفوت يقدر يثبت لي أنه جاء، إذا يقدر يثبت لي أنه جاء بالواجب في وقته حتى نقول سقط عنه القضاء، ما يقدر يثبت لي أنه جاء بالواجب في وقته، وإنما المناسب في الجحالة أن نجلس استصحاب شنو؟ استصحاب عدم الإتيان بالواجب، ترك الواجب، هذا الأصل عدم اللي يجري. وهذا يثبت لي نتيجة المعاكسة، يعني يثبت لي ماذا؟ يثبت لي شنو؟ وجوب القضاء. يثبت لي ماذا؟ يثبت لي وجوب القضاء، لأن المفروض أن وجوب القضاء موضوع ترك الواجب، فإذا شكيت أنه جاء بالواجب أو لا، الأصل شنو؟ الأصل عدم الإتيان بالواجب، هذا يعني وجوب القضاء. احنا ما نريد نثبت وجوب القضاء، هم يبون يثبتون شنو؟ نفي وجوب القضاء. نفي وجوب القضاء يترتب عليه من على نفي موضوع وجوب القضاء، وموضوع وجوب القضاء إذا كان هو عدم الإتيان بالواجب نفيه، يعني شنو يعني أنه جاء بالواجب؟ استصحاب عدم الفوت، ما يقدر يثبت لي أنه جاء بالواجب إلا بالملازمات العقلية. فإذا في المقام إذا قلنا أن وجوب القضاء موضوع عدم الإتيان بالواجب، فالظاهر أن استصحاب عدم الفوت لا ينفع في المقام لإثبات ذلك. على كل حال استصحاب عدم السفر لا يجري، هذا استصحاب المقترح الموضوعي، استصحاب عدم السفر لا يجري، والسر في ذلك هو هذا، أن السفر والمرض ليس هو الموضوع الموجب القضاء، مو هو موضوع وجوب القضاء. موضوع وجوب القضاء إما الفوت وإما شنو، وإما ترك الواجب في وقته. السفر ليس موضوع وجوب القضاء، وإن ذكر في الآية من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لكن هذا السفر ليس هو موضوع لوجوب القضاء بما هو سفر، بما هو سفر موضوع لوجوب القضاء، لوضوح بأنه وجوب القضاء لا يترتب على السفر بما هو سفر. وإذا ذكروا بأن المسافر إذا صام جهلا يصح منه الصوم، المريض إذا صام معتقدا بأنه صحيح ولا يضر به الصوم وتأتى منه قصد القربة والضرر لم يبلغ إلى حد إلقاء النفس في التهلكة الحد الحرام، يصح منه الصوم. إذن المرض بما هو مرض ليس هو موضوع وجوب القضاء، السفر بما هو سفر ليس موضوع وجوب القضاء، وإنما المرض والسفر موضوع لوجوب القضاء لما يستبطنه كل واحد منهما من شنو؟ من ترك الصوم عادة. يعني لما يقول المريض يجب عليه القضاء، لأنه يفترض في المريض أنه شنو؟ يترك الصوم، يفوته الصوم، وهكذا المسافر يفترض أنه شنو؟ يترك الصوم في السفر. فحينئذ الموضوع ليس هو السفر، حتى باستصحاب عدم السفر من في ماذا؟